انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
يعني ايه لازم انزل الشغل بدري؟
سؤالك غريب جدا. ما اكيد لازم ننزل الشغل بدري. ايه ده؟ بس تصدقي صح، ليه لازم انزل الشغل بدري؟ ما انزلش المغرب ولا العشاء؟ ممكن اكون ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده. طب ايه رايك بقى لو نتكلم في كل سؤال ممكن يجي في بالك، وده هيكون موضوع برنامجنا في سؤالك غريب في راديو تسعينات اف ام مع محمد خالد مكاوي.
سؤالك غريب مع محمد مكاوي، كل يوم اثنين الساعة 10:15 على تسعينات اف ام.
مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في سؤالك غريب. الحلقة ان شاء الله هتكون كويسة، وان شاء الله الحلقة قبل الأخيرة تكون زي ما احنا متعودين دايما معاكم. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع قواعد العشق الأربعون. الكتاب ده رائع، وكتاب ممكن ناس كتير ما سمعتش عنه أو ما قرتش عنه. الكتاب ده هنحاول كده نتكلم عنه بطريقة عميقة شوية، ونحاول نخلي الموضوع عميق ونتكلم عليه بطريقتنا. يعني كتاب طبعا رواية لإليف شافاك، دي روائية تركية كتبت الرواية وشيرتها أو ببلشت في 2012. دي كان تاريخ النشر بتاع قواعد العشق الأربعون. طبعا اتباع منها حوالي 550 ألف نسخة، وده رقم رهيب، لكن الرواية تستحق. والرواية غريبة وبتتكلم على فترة المفروض دلوقتي احنا اكتر فترة محتاجين نقرأ الرواية دي ونشوف ايه الرواية دي، وبتحكي عن حاجة غريبة مش ناس كتير بتتطرق ليها في الحياة، لكن احنا محتاجينها في الفترة دي بالذات. الرواية تحسها ان هي بتشرح الفترة دي وازاي الانسان بيشوف الدنيا وازاي بيحكم عليها لما تكون كل حاجة حواليه في توهان. الرواية دي غريبة، انا بحبها جدا وحتعمق فيها لان انا حسيتها وعارفها، وجات لي فترة كنت محتاج الرواية دي تصحح لي كتير من مفاهيمي. الرواية دي بتمشي في خطين متوازيين، خط جديد كأن الرواية بتتكلم عن شخصية أمريكية عايشة في زمنها، وفي نفس الوقت بتحاول يعني هي زي اللي هي ببلشر أو ناشرة في جريدة أمريكية، وفي نفس الوقت بيحاول في الرواية نشرح عصر في فترة اللي هي القرن الثالث عشر، فترة الإسلام، وكان حروب والدنيا كانت في كل حتة، ما فيش صوت يعلو فوق صوت المعركة وصوت الحروب والناس تحارب بعض والناس تقتل في بعض. كان اللحظة دي فارقة لأن في اتنين أثروا فيها في الحياة، هو جلال الدين الرومي، الشيخ جلال الدين الرومي، وشمس التبريزي. شمس التبريزي هو هي زي قصة ورحلة روحانية عرف فيها جلال الدين الرومي. كان داعية وراجل في وقته، راجل إسلامي بينشر الإسلام، وداعية زي الدعاء الكتير اللي احنا موجودين في حياتنا، والناس كلها بتتكلم في الدين دلوقتي، والناس كلها ليها أراءها الدينية وبيفرضوا وصايا على أراء الناس. في لحظتها قابل درويش بلغتنا المعاصرة هو شمس التبريزي. درويش أو الشخصية اللي احنا بنشوفها في مناطق زي السيدة زينب وغيرها، عرف يغير واحد من زي اللي هو الباعة الجائلين، عرف يغير شخصية أكثر شخص دعوي في الفترة دي في الأناضول في كدولة السامية. إزاي عرف يعمل الحكاية دي؟ إحنا هنشوف الرحلة دي إزاي والآراء إزاي اتغيرت ونظرته للحياة إزاي من شخص بيدعو للدين بيقلب حياته رأسا على عقب، بس بنظرة للحياة بطريقة تانية تماما. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل الموضوع ده.
بصيت في المراية لقيتني معرفنيش، أنا ابن النهاردة ولا أنا ابن الماضي؟ واحد واقف قصادي مش سايبني عايش، كتب لي رسالة بيقول فيها الآتي: أما بعد أبدأ الكلام بوعد، أفضل معاك لو أنت الرعد، أنا بار أنا رعب أنا الماضي الصعب، أنا أنت لما وقعت أما الشيطان وزاد سمعت أما تعميت والقلب اتبع. أنا الألم اللي في قلبك أنا ألم كتبناك، أنا ألم على خدك أنا اللي أنت كسرتك،
I'm not afraid to
ورجعنا تاني. عايزين بس نكمل في رحلة قواعد العشق الأربعون ورحلة جلال الدين الرومي وشمس التبريزي. القصة بتبدأ لما بيحاول شمس الدين التبريزي بيحكي إنه هو بيقول إنه هو وصغير شاف أسرار كتيرة واعتقد إن الناس كلها شافت الحكاية دي، ولكن الناس مش ما شافوش الحكاية دي زيه. فابتدت رحلته بقى إيه؟ إنه هو يشوف الحياة بطريقته. كان لي أسلوب في الحياة إنه هو طول الوقت بيتجول في الحياة زي أي حد، أي إنسان بيقابل كل البشر. فخلال الرحلة دي عرف وتيقن من حاجات وكون عنده قواعد سماها قواعد العشق الأربعون، لغاية ما في الرواية بيقول إن جلال الدين الرومي وهو في عز مجده، إنسان طبعاً لو حضرتك عارف إزاي الدعوة، بيكون الإنسان خلاص هو كل حياته معتبرها إن هو عايز يأثر على الناس، يعني هو عايز يشرح لهم إيه ربنا ويشرح لهم الدين وإيه ويعملوا إيه والجهاد والقتال والناس والبشر والجنة والنار. الحياة كلها في مجد، ولكن بالنسبة لشمس التبريزي هي مجد دنيوي، يعني الحياة كان ليها سقف دنيوي لما تشوفها كلها جهاد وكلها أفكار بتدعو الناس لحاجات ممكن الشخص اللي بيدعو ليها نفسه ما بيطبقهاش على نفسه. فكان شمس نفسه بطريقته وأسلوبه حاول يدور لغاية ما جلال الدين الرومي حلم في يوم ان هو هيقابل حد هينور طريقه. في ساعتها برضو كان شمس في نفس الوقت ده بيطوف في العالم، بيلف البلاد في العراق وطبعا كل بلاد العرب. فساعتها لغاية ما قالوا له ان جلال الدين الرومي بيبحث عن شخص مش عارف هيلقاه فين، وطبعا كل الناس اللي هم زي المريدين للشيخ جلال الدين الرومي كانوا بيدوروا معاه على الشخص اللي هو حلم بيه ده. فلغاية ما شمس قالك انا عايز اروح اقابله، طبعا راح وقعد ولغاية ما قابله في طريق وسط سوق بيقولك كان الناس كلها متجمعة حواليه، وطبعا العظمة والجاه والكلام ده كله للراجل دعوة لرجل دين. فقابل الشخص اللي هو لابس مقطع وأقرب للمشردين أو الدرويش زي ما بنسميهم، لكن نزله من على الحصان بتاعه وابتدى يتكلم معاه. ومن ساعتها بدأت رحلة جلال الدين الرومي في رؤية الحياة بطريقة غريبة وتانية ومختلفة. شمس حاول يعرف الشيخ جلال الدين الرومي ان الحياة اللي هو عايشها ان هو طول الوقت بيدعو للناس دي مش صح، ان الانسان طول ما هو حاسس ان حياته مليانة دي مش مليانة، لان هو لسه ما بصش جواه. اول ما يبص جواه هيحس بالفراغ، الفراغ التام. الحقيقة ان انت في حياتك اول ما بتبدأ تبص على نفسك وافعالك وتصرفاتك بتلاقي حياتك كلها ابتدت تنور قدامك والحياة بتشوفها بطريقة تانية. ده كانت البداية مع جلال الدين الرومي وشمس التبريزي. قعد يعلمه في اللحظات دي، طبعا جلال الدين الرومي ارتبط طبعا ارتباط تام وشافه ان هو الشخص اللي هيكمل الروحانيات بتاعته في حياته. فكانت الطريق ان اول حاجة علمها شمس التبريزي للشيخ جلال الدين الرومي هو إن الطريقة التي نرى فيها الله ما هي إلا انعكاس للطريقة التي نرى فيها أنفسنا. ودي حقيقة، إن أنت ربنا بنشوفه بطرقنا إحنا. يعني هتلاقي حتى الناس بتعبد ربنا في الهند، عشان ما نجيبهاش في منطقتنا، في الهند بتعبده بطريقتها. هتلاقيهم بيمجدوا الحيوانات، البقر والحمام والكلام ده. ليه؟ لأن طبيعتهم كلها حوالينها شايفين ربنا فيها، شايفين ربنا في كل حاجة حواليهم، هو شايف الحياة في الكائنات. هتشوف برضو في بوذا، بوذا لما قعد تحت الشجرة وكون أفكاره، كون أفكاره من تجليات الكون اللي هو عايش فيه. فهو ده الإنسان، بيرى الله زي ما بيشوفه. أنت جواك كويس هتشوف ربنا محب، وهتحب الناس، وهتشوف خلق ربنا كلهم وهتحبهم كلهم. أنت من جواك كاره نفسك هتكره الناس، وهتبدأ تصنف أنا ما بحبش ده، وأنا بكره ده، وأنا بشوف ده بطريقة. هي الحياة بتتكون، ورؤيتك لربنا بتتكون من طريقة شفتك لنفسك. بيقولك إن الطريقة إلى الحقيقة، إن الطريق إلى الحقيقة يمر من القلب لا من الرأس. بنفس الأسلوب، إن قلبك هو الدليل بتاعك. الإنسان يسبق بالحب عشان يلاقي بعد كده. بيقولك إن كل إنسان بيفهم دينه بطريقته. طبعا هم بيتكلموا في الإسلام، فبيقول إن القرآن الكريم ليه 4 مراحل تشوفها بيه. بيقولك إن كل واحد بيفهم القرآن بحسب عمق فهمه، ودي برضو حقيقة. أنا أعتقد إن ناس كتير فهمت القرآن زي ما بنسمع الشيخ الشعراوي وناس كتير وتفاسير كتير. كل شخص بيفهم القرآن بطريقته، ما عليك إلا إنك بس تعرف معاني الكلمات في وقتها وتبدأ تشوفه بطريقتك، وهتشوفها زي ما أنت. يعني هتلاقي نفسك كويس، هتشوف إن ربنا بيوجهك لطريق الصح، مش طريق الحروب والكره وده ونحارب ونقتل والنصر والكلام ده كله. هو ده اللي بنتكلم عليه. بيقولك بتدرس ربنا من خلال كل شيء وكل شخص في هذا الكون. ان انت مش لازم تكون قاعد في مسجد او كنيسة او كنيس ككنيس او المعبد اليهودي. ان انت لا تزال تريد ان تعرف ربنا إلا بالناس. مش لازم تكون راجل يعني واهب حياتك أو راهب لحياتك لربنا، لا. أنت ممكن تشوف ربنا في كل شيء حواليك. أول ما بتبدأ تبحث بتلاقي ربنا بيوريك حاجات تشوفها وتشوف الحياة من حواليك، وبتبدأ حياتك بتاخد طريقها لوحدها. هنطلع برضو فاصل ونسمع حاجة حلوة محضرينها ونرجع تاني.
جفري على المختار تتراك بدهري ومن يغيث سواك ضري
الله الله
ورجعنا تاني وصلاة الله في سري وجهري. أغنية صوفية جميلة يعني، وبتحكي عن رأي جميل إن ربنا رب محبة وخير، وربنا بيعامل البشر كلهم واحد. طبعا الرأي ده ساعات ما بيكونش تطبيقه سهل. ليه؟ لأن الناس بتشوف، كل واحد بيشوف الحياة بطريقته برضه، يعني كل إنسان بيشوف الحياة بطريقته. ممكن شخص تقول له الكلام ده يقولك لا أنا شايف إن الحياة أنت لازم طول الوقت تدافع عن مبدأك، تمام، بس في وقت الدنيا كلها بتفسد ربنا رسالته سلام. الأديان وجدت للسلام، للخير، للإعمار، وليس للهدم. فلما توصل لكبد الحقيقة أو النواة بتاعة الحقيقة، هتلاقي أن أنت في وقت كل العالم بيدعو لا صوت يدعو أو لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، هتلاقي أن النواة هي اللي دلوقتي لازم تحصل، هي السلام. أكثر من كده هتتحول في فساد في الأرض. وحتى في الأديان بتاعتنا حاجات كتير بتلاقي الكلام عن إن أفسدوا في الأرض، يعني قبل خلق البشر هتلاقي إن كان في مخلوقات أفسدت في الأرض وهي السبب في إن البشر يبقوا موجودين. فده معناه إيه؟ معناه إن هم كانوا برضو عايشين، يعني معناها ان هم عملوا الغير مألوف، ان هم ابتدوا يفسدوا في الارض. الافساد في الارض هو ان الكل يبقى متفق على الحرب، لا يوجد انسانية. لذلك بتلاقي في الغرب او برا بيحاولوا يطرحوا افكار تانية، ان هو زي ما قلنا قبل كده فضائيين وكلام برا. ليه؟ هو خلي بالك الفلسفة دي مش لسبب بسيط يعني او بيتخيله، هو بيحاول اللي فكر في الحكاية، هو بيحاول يجد طريقة او مخرج من ان الانسان يخرج ازاي برا القفص اللي هو حاطط نفسه فيه. هو الانسان نفسه عمال بيشوف كل الناس اللي حواليه اللي شبهه اعدائه، فطبيعي اللي هيخلي الناس دي تتوحد مع بعض حاجة من برة هتيجي تهاجمهم، فيتوحد كل دول على رأي واحد يحاربوا الشيء الخارجي اللي مش شبههم. فمن هنا نشأت ان فكرة ان هو احنا موجودين والعالم مش سيعنا، يعني العالم هندمره ونووي، ويقولك قنابل نووية ويهدد بالقنابل النووية. الحاجات دي حصلت ومرت، يعني هل انت تذكر المغول؟ ايه اللي يخلي انسان، ايه اللي يخلي انسان يدمر مكتبة بغداد؟ ايه الشيء اللي يخليه يعمل حاجة زي كده الا لو هو حاسس ان هو عايز ينهي الثقافة دي بتاعت إنسان تاني؟ مفيش أسباب منطقية، لكن المنطق في وقت الحروب يجب أن ترى الأشياء من الخارج وترى الأشياء بطريقة غير المألوف. ففي صوت المعركة يجب أن يخرج صوت السلام، والناس تشوف حتى بعد ما ترجع الحقوق لازم الناس تتعايش مع بعض، كلنا واحد ورب الكون واحد. وشكرا جزيلا، وحلقة ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله الاثنين الجاي الساعة 10 إلا ربع مع محمد مكاوي.